عايز اكلمكم عن موضوع بيتكلم عنه كتير اخوتنا من فريق السنتر وهو التقدير. يقول لك التبرير والتقدير. نخش احنا نخلي موضوعنا القداسة والتقدير. القداسة والتقدير. ربنا يريد جميع المؤمنين به ان يكونوا قديسين. في تسالونيك الثانية اصحاح 2:13 يقول ان الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح. وطبعا الانسان لما روحه تكون قديسة كله بيبقى قديس، فكره بيبقى قديس، جسده بيبقى قديس كله. ونلاحظ دايما عبارة قديس بتطلق على كلمة مؤمن في مواضع كثيرة جدا من الكتاب المقدس. يقول سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. بولس يبعث رسالة إلى العبرانيين ويقول فيها من ثم أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية في عبرانيين 3:1. وفي رسالة الكورنثوس برضه يتكلم على القديسين وكل رسائل ورسالته الأفسس وكله. فالمفروض ان الانسان المسيحي يكون انسان قديس. حتى ان لما جم يتكلموا عن الارامل اللي يحسبوا في الكنيسة في درجة ارملة قالوا من ضمن صفاتها انها تكون قد غسلت ارجل القديسين. يعني انسانة مضيافة تغسل ارجل الناس بس مش الناس العاديين القديسين او اطلقت على الناس على كل الناس. وساعات كلمة القديسين كانت بتطلق على كلمة على الفقراء اللي بتعتني بيهم الكنيسة. كلمة قديس مفروض ان كل من فيه بيبقى قديس. لكن هل احنا نسمي كل مسيح قديس؟ نقول القديس فلان القديس فلان. هو اللي حدث ان المسيح قدسنا فنحن مقدسين. بدل ما نقول قديسين يمكن كلمه مقدسين الفا. وان كان بولس استخدم كلمه قديسين ولما جه بولس الرسول يتكلم عن الكنيسه بوجه عام قال في افسس 5:26 عن المسيح انه اسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه. اذا المسيح قدس الكنيسه. المسيح قدس الكنيسه. فاصبحت الكنيسه مقدسه. جماعة المؤمنين كلها. ولذلك احنا لما بنتكلم في قانون الايمان نقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية. يبقى جماعة المؤمنين كلهم جماعة مقدسة. ولهذا في العهد القديم كان الشخص الذي يخطئ خطية من الخطايا البشعة التي تدنس الجماعة كلها كانوا يخرجونه خارج المجمع. لأن شخص نجس مش أصول يقعد وسط جماعة القديسين. يبقى خارج المحل. خارج المحل. وتبقى المحلة طاهرة مقدسة. إذا ضاعت قداسة المحلة لأي سبب يكون خطر على الكل. ولهذا لما حدث ان عاخان ابن كرمه سرق سرقه كل الشعب انضر وكل الشعب انهزم امام قريه بسيطه اسمها عاي بعد انتصارهم على مدينة كبيرة جدا مثل أريحة. وموجودة العبارة اللي بتقول اعزلوا الخبيث من وسطكم، يعني تبقى جماعة المؤمنين جماعة مقدسة وكل مخطئ يخرج خارجا وتبقى الجماعة مقدسة. نبقى بالشكل ده الكنيسة جماعة من القديسين. ولهذا ايضا كان القداس اللي بيتناولوا منه يسموه قداس القديسين، والذي لا يستحق التناول كان يخرج خارجا ويبقى في الكنيسة الذين يتناولون فقط، واللي يتناولوا يعتبروا قديسين. عشان كده الكاهن قبل المناولة يقول في آدية كيس أبيه القداس للقديسين. القداس ايه؟ للقديسين. ويصلي كثيرا من اجل طهارة الشعب كله، ويقول طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا وافكارنا وعيوننا ونياتنا كله. وايضا في اول صلبة قبل اوسير السلامة في القداس بيطلب ايضا من اجل طهارة النفس والجسد والروح لكي نستحق ان نتناول من الاسرار المقدسة. القداسة لازمة للكنيسة ولازمة للجميع. حينما أخطأ يونان النبي كادت السفينة كلها تغرق بسبب خطيئته، يعني بسبب خطيئة واحد جايز الكل يضيع. ولهذا تحرص الكنيسة على قداسة كل فرد فيه لكي تكون مجموعة من القديسين. يعني ايه بقى حكاية القداسة وكيف يقدس الانسان؟ اول تقديس للانسان بيناله في المعمودية وفي البيرون. اول تقديس بينال التبرير وبينال غسل، لان المعمودية عبارة عن عملية غسيل اللي يسموها غسل الميلاد الثاني، زي ما عرض في تيتوس 3:5 غسل الميلاد الثاني. وبتغفر ليه كل خطاياه القديمة في المعمودية، كل الخطايا السابقة للمعمودية سواء كانت الخطية الأصلية أو خطايا فعلية، ويتطهر ويتغسل. ولهذا نجد في حزقيال 16 لما بيتكلم عن الخطيئة أورشليم ربنا بيقول لها فحممتك بالماء ومسحتك بالزيت، يعني اداها المعمودية واداها المسح المقدس. فالإنسان بينفصل ويتفخر ويتبرر أول مرة في حياته بواسطة المعمودية وبسر المسحة المقدسة يسكن فيه الروح القدس، والروح القدس يساعد على تقديسه باستمرار. ده التقديس اللي بناخده. وهذا التقديس عبارة عن هبة مجانية من الله بيعطيها ليه، لأن ما فيش إنسان يقدر يدفع ثمن لخطاياه السابقة للمعمودية، لا خطية أصلية ولا خطية فعلية. فتطهيره وتقديسه بيكون هبة مجانية من الله. وكل أسرار الكنيسة بلا استثناء عبارة عن هبات أو نعم مجانية. الإنسان ملهوش دخل فيه إلا إنه بيؤمن ويقبل السر ويحيى حياة طاهرة. وأيضا يحتاج الإنسان إلى تقديس في حياته كلها، مش بس العملية الأولى في المعمودية والمسحة المقدسة، يحتاج لتقديس في حياته كلها وفي كل عمل، وبخاصة في الأسرار المقدسة. كل سر من الأسرار المقدسة يحتاج إلى تقديس. الإنسان يتقدس لكي يكون مستحقا لهذا السر. جميلة أول عبارة اللي جت في صموئيل الأول 16، لما حدث إن صموئيل النبي زار بيت يسى البيت لحمي اللي هو أبو داود النبي وعمل ذبيحة هناك، بيقول إيه الكتاب؟ قال لهم تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. وقدستم كلهم، يعني طهرهم، يعني دخلهم طاهرين لكي يستحقوا أن يتناولوا من الذبيحة. تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. وإحنا بنقوم بعمل طقسي معين يرينا هذه الحقيقة. أيضا تلاقوا مثلا يوم خميس العهد قبل ما يتقدم الناس إلى الذبيحة المقدسة ليتمن لهم غسل أرجلهم، طقس اللحام، غسل الأرجل، زي ما المسيح غسل أرجل التلاميذ قبل أن يعطيهم سر الإخارستية وقال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم. يقصد يهوذا. ولذلك يهوذا لم يتناول من الذبيحة المقدسة، وأن القداس للقديسين. والكاهن أيضا قبل القداس بيغسل إيديه بالمجد ويتذكر المزمور القائل أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب. مش يغسل إيديه بالماء، أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب. يعني غسيل اليدين رمز لتقديس حياته لكي يكون مستحقا للتناول. والكهنة والشمامسة أثناء القداس بيلبسوا الملابس البيضاء رمز إلى تقديس الحياة وإن حياتهم تبقى مقدسة لكي يستحقوا للتناول من الأسرار المقدسة. بس غسيل الماء مش مجرد تخم، غسيل الماء يرمز أيضا للتوبة التي يتقدس بها الإنسان. يبقى المعمودية هي التقديس الأول بالإيمان بدم المسيح وعمل الفداء، واغتسل الإنسان في المعمودية بدم المسيح، يعني في المعمودية يستحق أن يكون مغتسلا بدم المقدس ويتطهر من الخطية الأصلية والخطايا السابقة المعمودية. لكن ما يزال بعد كده بيخطئ، يبقى فيه التوبة لتقديس الإنسان. ولما كان الإنسان في كل يوم يمكن أن يخطئ وليس أحد بلا خطية، ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض، إذن هو يحتاج إلى التوبة في كل يوم لكي يتقدس به. وإزاي التوبة تقدسه؟ بالتوبة يستحق المغفرة التي قدمت في دم المسيح على الصليب، فيتقدس في التوبة بدم المسيح أيضا. ولا يوجد تقديس سوء هذا، يبقى بالمعمودية والتوبة.
يتقدس الإنسان.
القداسة تعني قداسة شاملة وكاملة، قداسة في الفكر، قداسة في القلب والشعور والنية الداخلية والأحاسيس الداخلية، قداسة في الجسد، قداسة في العمل، في السيرة، قداسة تشمل كل شيء. من أهمية القداسة الكتاب يقول القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب، بدونها لا يعاين أحد الرب، يعني ما تقدرش تشوف ربنا بدون القداسة. السماء لا يدخلها غير القديسين، فالذي يحرص على أبديته ويحرص أن يدخل إلى السماء ويحرص على عشرة الله ينبغي أن يسير في طريق القداسة. تقول له ازاي هقدر ومين يقدر يبقى قديس؟ هقول لك عشانك ما تقدرش، الروح القدس بيعمل فيك من اجل تقديسك، نعمة الله بتعمل فيك من اجل تقديسك، وانت لا تعمل وحدك. يبقى ايه بقى الوسيلة لتقديس الانسان؟ الوسيلة هي ما يسميها الكتاب المقدس شركة الروح القدس، شركة الروح القدس، لأن الروح القدس يعمل فيك لتقديسك، ولكنه لا يرغمك على القداسة، يعمل فيك وانت تشترك معه في العمل، يحمسك للخير، يشجعك على الخير وانت تعمل. وهنا نجد تعريف اخر للقداسة، مش بس القداسة من الناحية السلبية هي ترك الخطية، وانما من الناحية الايجابية هي شركة مع الارادة الالهية، او تطابق بين ارادتك وارادة الله، تصبح ارادتك زي ارادة ربنا وارادة ربنا هي ارادتك، والا ما تبقى في قداسة. الناحية السلبية تترك الخطية، لكن الناحية الايجابية تبقى ارادتك هي ارادة ربنا وتشترك مع الروح القدس في العمل. والروح القدس لأن روح القداسة مش ممكن يشترك معك في أي عمل ضد القداسة، يبقى إيه معناها بقى الحكاية دي؟ يبقى معناها إنك لما تبعد عن حياة القداسة انما تنفصل فعلا عن روح الله، تنفصل عن ربنا. ولهذا كانت الخطية انفصالا عن الله، والقداسة هي اتحاد مع الله، اتحاد في العمل، في السيرة، في الارادة. مجرد عمل؟ لا، مجرد العمل نبقى بنعيش زي الناموسيين او الفريسيين؟ لا، ربنا بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. اذا القداسة هي ايضا شركة في الحب، شركة في العاطفة، مش مجرد انسان بيعمل وبس، لا، العمل لوحده مش هو القداسة. وزي ما قلت لكم كتير ليس الخير هو عمل الخير، انما الخير هو محبة الخير. لان جايز انسان بيعمل اعمال طيبة خجلا او خوفا او طاعة او اي حاجة، لكن عاطفته مش موجودة. اذا عشان تحيا في حياة القداسة لازم تحب الله وتحب الخير وتحب الغير، وتكون تصرفاتك الصالحة اعمالك الصالحة نابعة من الروح ومن القلب، وليس مجرد طاعة تغصبية للوصية. طب وماذا عن القداسة ايضا؟ فالقداسة ايضا هي عودة الى الصورة الالهية، لان ربنا لما خلق الانسان على صورته ومثاله خلقه قديسا، فكان ادم قديسا قبل ان يخطئ، وكانت حواء قديسة قبل ان تخطئ، وكان كلاهما صورة لله ومثالا. عشان صورة الله دي هتبقى ازاي؟ عشان تبقى صورة الله كما سلك ذاك تسلك انت ايضا، زي ما عرض في رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الاول. تكون مشتركة مع ربنا وتسلك كما سلك ذاك، يبقى هي دي حياة القداسة. طب ودين وصل لكده؟ ما وصلش؟ يبقى تسلك بالطريق. ما يهمش انك انت تصل الى القمة، لكن المهم ان ربنا يلاقيك ماشي في السكة الصح. رباهم الذين بلا عير في الطريق، ماشي في سكة ربنا. وكل واحد بيصعد في طريق الله على حسب قدرته، على حسب امكانياته، على حسب مواهبه، على حسب النعمة المعطاة له، على حسب الشركة التي بينه وبين الروح القدس. من هنا تكون عملية التقديس عملية يشترك فيها الله والإنسان. الله بيعمل من اجل تقديسك، وانت تقبل عمل الله فيك وتشترك مع عمل الله، ولا تعمل وحدك، لان المسيح بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا. هذه عملية التقديس. عملية يقوم بها الله من اجل الانسان ويستجيب الانسان لعمل الله فيه. ولذلك يمكن ان احنا نسمي حياة القداسة ايضا بحياة التسليم. بحياة التسليم يعني تسلم ذاتك للعمل الالهي فيك. تسليم الذات، تسليم الارادة، تسليم الحياة لله. لهذا تجدون ان كل الصفات الروحية بتندمج مع بعضيها، يعني كلمة قداسة داخل فيها صفات روحية كثيرة بعضها بيكمل البعض الاخر. يعني المحبة لله داخلة في القداسة، الطاعة لله داخلة في القداسة، التسليم لله داخل في القداسة، الاتحاد مع الإرادة الإلهية داخل في القداسة، التوبة داخلة في القداسة. طب وإيه تاني؟ بس التوبة والنمو الروحي داخل في القداسة، لأن مجرد إنك أنت تتوب مش كفاية، لازم تنمو حتى تصل الى الصورة الالهية في كمالها.
ولذلك قال بولس الرسول: اسعى لعلي ادرك، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. يمتد لما هو قدام يعني ايه؟ يعني يسعى نحو الكمال. ولذلك ان سألنا ما هي القداسة نقول برضو هي حياة الكمال او السعي الى الكمال. يبقى لها اسماء كثيرة خالص حياة القداسة، كل شوية لها اسم ثاني. طيب كيف تصل الى الكمال وكيف تصل الى القداسة وكيف تصل الى النمو وكيف تصل الى محبة الله؟ من هنا تبدو خطوة اخرى في حياة القداسة، وهي حياة المعرفة الحقيقية، انك تعرف الله وتعرف طرقه عشان تقدر تحب الله وتمشي في طرقه. ولذلك المسيح في يوحنا 17 قال: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. والمعرفة دي ممكن تكون من عمل الروح القدس فيك. داود بيصلي ويقول: عرفني يا رب طرقك، علمني سبلك، عرفني الطريق التي أسلك فيه. ومش ممكن تسلك في حياة القداسة بالضبط إلا لو كانت مبنية على معرفة سليمة، لأن هناك من يخطئون عن جهل وعدم معرفة، وهناك من يتوهون في الطريق الروحي، وهناك من يضلهم الشيطان ويخدعهم. ولذلك كان لابد ان نقول ان من بدء طرق القداسة الاستنارة الروحية، الاستنارة الروحية، يستنير العقل، يستنير الفكر، يستنير القلب، تعرف الطريق تماما. ومن اجل هذا كان من واجب الكنيسة لكي يعيش الناس في حياة القداسة أن تعلمهم وتسلمهم وتفهمهم. والسيد المسيح قال لتلاميذه: اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، باسم الأب والابن والروح القدس، وإيه تاني؟ وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. تعرف الوصية بمعناها السليم، تعرف طريق ربنا. ما هو في ناس كتير بيبدأوا انهم ماشيين في طريق ربنا وهم مش ماشيين، وبيخطئوا عن جهل. وياما في صراعات حتى جوه الكنيسه من اجل ماذا ينبغي ان يكون. وربنا بيقول في العهد القديم: هلك شعبي من عدم المعرفه. يبقى القداسة استنارة ومعرفة وتمثيل، والقداسة هي إيمان بالدم، والقداسة هي إيمان بالدم الذي يقدس الإنسان. ولذلك كنت تجد في العهد القديم يقول لك إيه؟ يقدس خيمة الاجتماع يعني يرشها بالدم، يقدس المذبح يعني يرش بالدم، لأن كل القداسة مؤسسة على الفداء وعلى الدم. ولا يجوز أن إنسان يفتكر أن القداسة دي مؤسسة على المجهود البشري أو على الزراعة البشري، لا، على الله القادر أن يقدسك، بس تشتغل معاه، بس تعمل معاه، تمسك في إيده وتسلموا قيادة حياة. الله يريد قداسة العالم كله. طبعا قداسة العالم ان لازم العالم يعرفه
ويمشي بسرعه ويؤمن به. حياة القداسة عايزة الايمان ومعرفة الله كيف يطرقه.
ونحن لسنا مسؤولين عن قداسة حياتنا فقط، انما عن قداسة حياة الاخرين.
ومن هنا كانت عملية التقديس مرتبطة ايضا بالخدمة ومرتبطة بالكرازة وبالتعليم وبالرعاية ومرتبطة بالكهنوت ايضا،
لان مش المهم بس انك انت تصل الى التقديس، انما تقود الناس ايضا في هذا الطريق. عليك واجب ليس من اجل نفسك فقط انما من اجل الناس. كلمة جميلة جدا انها السيد المسيح تحتاج ان نقف عندها ونفهمها شوية. في يوحنا 17 في المناجاة التي ناجى الابن بها الاب، قال من اجل تلاميذه، قال من اجلهم اقدس انا ذاتي لكي يكونوا مقدسين في الحق. من اجلهم اقدس انا ذاتي. كلمة يقدس لغويا يعني يخصص. اقدس ذاتي يعني اخصص ذاتي لهذا العمل الفدائي والرعوي والتعليمي كله والقيادي. ولذلك لما تقول اواني مقدسة يعني اواني مخصصة للخدمة. مكان مقدس يعني مكان مخصص لربنا. يعني شخص تقول مكرس يعني مخصص لربنا. فيبقى انا اخصص ذاتي ليه. هذه الحياة اخصصها من اجل خلاص هؤلاء الناس لكي يكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. ومن هنا ايضا ترتبط القداسة بالحق. ترتبط بالحق على اعتبار ان الله هو الحق، وترتبط بالحق يعني الطريق السليم. وكل انسان لا يسير في طريق الحق لا يسير في طريق القداسة. لازم يمشي بكده. علشان تحيا في حياة القداسة لازم تكون كلك لربنا. ويكون كل عملك من اجل الله. في ناس بيفتكروا انهم ما يبقوش قديسين الا لو ساروا في طريق الرهبنة او تفرغوا تفرغا كاملا لله. لا، الكتاب ما بيقولش كده. الكتاب جعل القداسة لجميع الناس وللمتزوجين والذين لهم عائلات واولاد وزوجات وللحياة العامة في الدنيا. القداسة ليست لفئة معينة من الناس فتفرغ لله، انما القداسة هي لكل الشعب. كل الشعب شعب مقدس، والزواج مقدس، والخلفة مقدسة. وشرح لنا الكتاب قديسين كثيرين امثال ابراهيم واسحاق ويعقوب، كلهم كانوا متزوجين ولهم اولاد. وهنا ايضا ندخل في فرع اخر وهو الاسرة المقدسة. مش بس الفرد المقدس ولا الانسان المتوحد المقدس، وانما الاسرة المقدسة. افتكر مرة من المرات وانا اسقف كان جاتني بنت يعني تعترف وعايزة تعيش مع ربنا. وبعدين كلمتها عن حياة التوبة وقالت لي طب يا ريت تديني كتب قديسين توبة، فجبت كتب قديسين توبة تقراها. ورجعت ثاني يوم ولا ثالث يوم قلت لها ايه رأيك في الكتب؟ قالت كتب كويسة خالص، بس يعني ملاحظة ان كل الناس دول اللي تابوا بقوا رهبان. ايه صحيح، موسى الاسد بقى راهب، اغسطيني بقى راهب، تيلاجيا بقت رهبة، مريم القسطية بقت رهبة. قالت يعني لازم الواحد عشان يتوب يبقى راهب؟ قلت لها لا يا بنتي، ممكن الانسان يبقى قديس في اي وضع. وتذكرت النقص الكبير في مكتبتنا القدسية ان ما عندناش قصص توبة غير للي بقى رهبان دول. طب العائلات المقدسة، الاباء القديسين، الامهات القديسين، الازواج والزوجات القديسين، ده احنا عايزين المكتبة يكون فيها حاجات زي كده. الكتاب المقدس في سير شخصيات الكتاب ادانا شخصيات من نوع ده. كثير من الانبياء او غالبيتهم كانوا مدرسين. كيف يحيا الانسان في الحياه العامه ويكون قديسا؟ قديسا في عمله، قديسا في انشطته، قديسا وسط المجتمع، قديسا في معاملاته مع الناس، قديسا كشخص اجتماعي قديس. عندنا امثله لاشخاص متوحدين قديسين. طب اشخاص اجتماعيين قديسين ده اللي احنا عايزينه. لما يجي واحد يقول عشان ابقى قديس اما ابقى راهب قديس او احد الرعاه القديسين او ابقى شهيد قديس، لا يا حبيبي ربنا يديك سلطة العمر، ولا مش ضروري تبقى شهيد قديس، وانما بدل ما تبقى شهيد تبقى شاهد لربنا. تكونون لي شهودا، تشهد للحياة مع الله، تشهد لنقاوة السيرة، تشهد للصورة الإلهية، تشهد لملكوت الله. تعطي الناس فكرة عن صورة الله في حياتك. يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هذه القداسة، هذه القداسة، إن الناس يشوفوا حياتكم المقدسة ويحبوا ربنا من أجلكم، ويحبوا ربنا بسببكم، ويحبوا ربنا في حياتكم، ويبقى ماشية القداسة بهذا الشكل. الإنسان يعيش في العالم لكن العالم لا يعيش فيه. يحيا في العالم دون أن يحب الأمور التي في العالم، لأن الكتاب بيقول محبة العالم عداوة لله. هو الابتعاد عن العالم بس هو القداسة؟ ما جايز واحد يبتعد ويروح في أعماق الصحراء والعالم جواه، جوا قلبه، جوا فكره. مش هو ده الوضع السليم. الوضع السليم ان شهوات العالم لا تكون في قلبك. وممكن تبقى انسان بار وانسان قديس وانسان مكرس لله وانسان بتخدم ربنا بكل قواك، وانت عايش جوه العالم نور للعالم وتقود العالم ايضا الى انه يصير ملك لله وجزء من ملكوته. هذا المطلوب منك، مش المطلوب منك انك تبعد عن العالم، لكن تبعد عن شهوات العالم. المسيح لما صلى من اجل تلاميذه قال ايه؟ اني لا اطلب انك تاخذهم من العالم انما ان تحفظهم من الشرير. وربنا قال لنا انتم نور العالم، انتم ملح الارض، انتم موجودين في العالم، تقودون هذا العالم الى طريق الله، وتعطوا الصورة المثالية للحياة المقدسة. فأنت حاول أنك تحيا حياة مقدسة لله، ليس لكي يراها الناس ويمجدوا أباك الذي في السماوات، لأن بالحياة المقدسة تجد متعة مع الله. يعني القداسة في ناس يفتكروها مجرد طريق ضيق، مجرد الإنسان يعيش في الألام والتجارب. لا، القداسة في حقيقتها متعة، والذي يحيا فيها ينفذ ما قاله داود النبي: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. فليعطينا الرب المتعة به، له المجد الدائم إلى الأبد.